والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يكثر مجالس الخير وألا ينقص منها، وأن يعين إخواني جميعا على المواظبة في هذا الخير. هو الحديث السادس. قال فيه ابن أبو شيبة: حدثنا زيد ابن الحباب. يحبذ أن يجتهد الإخوة في ضبط الكلمة. حدثنا زيد ابن الحباب عن علي ابن مسعدة. عن علي ابن مسعدة حدثنا قتادة حدثنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الإسلام علانية، الإسلام علانية، والإيمان في القلب، الإسلام علانية والإيمان في القلب. ثم يشير صلى الله عليه وسلم بيده إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هذا الحديث قال فيه: حدثنا زيد ابن الحباب. والكوفي أصله من خراسان، وخراسان تقع الآن في إيران ببلاد فارس. وكان رحمه الله من أشياخ الكوفة الأثبات في الحديث، وكان صبورا على الفقر، رحالة في طلب الحديث، رحالة في طلب الحديث. رحل إلى مصر ودخل الأندلس وطوف كثيرا من البلاد في طلب الحديث. وحديثه تكلم فيه كثير من أهل العلم، فقالوا بأنه صدوق، ولكنه يخطئ إذا حدث عن الثوري، والثوري هو سفيان شيخه. وممن سمع منه، أي من شيوخ زيد ابن الحباب، علي ابن مسعدة. علي ابن مسعدة، إذن هنا اتصال بين زيد بن الحباب وعلي ابن مسعدة. وعلي ابن مسعدة هو أبو حبيب البصري، أبو حبيب البصري. ضعفه أحمد، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال البخاري فيه نظر، وذكره العقيلي في الضعفاء، وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، أحاديثه غير محفوظة. أما قتادة ابن دعامة السدوسي، ويريد نكتب هذا الاسم قتادة، هو قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي، فهو ثقة ثبت، ثقة ثبت من الرابعة، أي الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. سمع من أنس ابن مالك، سمع من أنس ابن مالك، وأنس ابن مالك والصحابي الجليل. إذن هذا الحديث من حيث اتصال الإسناد متصل، من حيث اتصال الإسناد هو متصل، يعني كل واحد سمع من مين؟ من شيخه. زيد ابن الحباب سمع من علي ابن مسعدة، وعلي ابن مسعدة سمع من قتادة، وقتادة سمع من أنس. إذن هذا الحديث متصل الإسناد. لكن آفة هذا الحديث من؟ علي ابن مسعدة. أذكركم ببعض الكلمات التي قيلت فيه. قال فيه: ضعفه أحمد، قال البخاري فيه نظر، قال النسائي ليس بالقوي، قال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة، وذكره العقيلي في الضعفاء، فهو ضعيف. ولذلك هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف. ولكن هذا الحديث معناه صحيح، ممكن يكون الحديث ضعيف ومعناه أيضا لا يصح، ويكون الحديث ضعيفا ومعناه صحيحا، أو معناه صحيح، تنفع الاثنين، معناه صحيحا أي معناه يكون صحيحا، ومعناه صحيح ابتداء خبر، ابتداء خبر. هذا الحديث في جزئه الأخير اللي هو تقوى هنا ويشير إلى صدره، هذا الجزء له شاهد أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة، في كتاب البر والصلة، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنكتب هذا الحديث بالنص حتى نحفظه، هذا الحديث سنكتبه بالنص حتى نحفظه: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، هذا الحديث لابد أن نحفظه ولابد أن نطبقه، وأن يكون هذا الحديث منهاجا لنا في السلوك والمعاملة، هذا الحديث لابد أن يكون منهاجا لنا في السلوك والمعاملة. وكونوا عباد الله إخوان، المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل، ولا يخذل ولا يحقر، ولا يحقر. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار. إذا ده شاهد إيه؟ شاهد على الجزء الأخير من الحديث اللي فيه ثم يشير بيده إلى صدره ويقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ده شاهد قوي جدا لهذا الجزء من الحديث. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. لا تحسدوا، الحسد المذموم هو أن تتمنى زوال نعمة أخيك، يعني النعمة التي تتقلب فيها أخوك من علم أو صحة أو مال أو نجاح أو توفيق أو ثناء الناس عليه أو حب الناس له، هذه النعمة أو الزوجة الطيبة أو الأولاد الموثقون، كل هذه نعم، فأنت تتمنى زوال هذه النعم عن أخيك، وقلبك يستريح ويطمئن عندما تبشر بفجيعة تصيبه. لو قالوا لك إنه كان ماشي عربية راحت خبطاه، راحت مطيرة إيده، يشعر كده بأنه انبسط، سعد لمصاب أخيه. فالحسود هو عدو الله تعالى في الأرض، الحسود عدو الله تعالى في الأرض، وهو صنو إبليس، وهو صنو إبليس، وأصل البغي الحسد، وأصل البغي الحسد. فبغي اليهود كان بسبب حسدهم، وقتل الأخ لأخيه في قصة ابني آدم كان بسبب ماذا؟ الحسد، كان بسبب الحسد. ملخص قصة ابني آدم ذكرها الله تعالى في القرآن: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إلى آخر الآيات. فالحسود من أكثر الناس هما، من أكثر الناس هما الحسود، لأنه لا يحدث الكون إلا ما يريد الله لا ما يريده الحسود. يعني واحد بيحسد إنسان، هل حسده سيغير شيئا في هذا الكون؟ أبدا. يبقى لن يحدث في هذا الكون إلا ما أراد الله. إذن الحسود هذا يعيش في هم متواصل، يعيش في هم متواصل وحزن دائم متصل. ليه؟ لأن الله تعالى لا يحدث في كونه شيئا وفق مراد الحسود، وإنما يحدث في كونه ما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يحسد أخاه المسلم، وقال لا تحاسدوا، والتحاسد على وزن تفاعل، وتفاعل معناه حركة من الجهتين، تقاتل زيد وعمر، إذا قاتل زيد عمرا وقاتل عمر زيدا فتقاتلا، فسابق زيد وعمر، إذا يحاول زيد أن يسبق عمرا ويحاول عمر أن يسبق زيدا فتسابق، إذا وزن التفاعل ده يدل على أن الفعل متبادل منين؟ من الطرفين، وهذا دليل على أن إنسانا لو علم أن شخصا ما يحسده فلا ينبغي عليه أن يقابل بغيه ببغي مثله، لا ينبغي أن يقابل بغيه ببغي مثله، لا ينبغي عليه ذلك، ولكن عليه أن يرقي نفسه وأن يستعين بالله وأن يجعل ثقته في الله سبحانه. إبديت إيه؟ لا تحاسدوا، نهي لا تحاسدوا، ولا تناجشوا. يعني لا تناجشوا، النجش في بيع اسم بيع النجش بفتح الجيم، النجش أن تكون السلعة بمقدار 20 جنيه، فنوهم الناس أن السلعة دي تتسحب من السوق، ومش هتسحب، ولكن هنوهم الناس أن هي هتسحب من السوق، وهذه السلعة لن تباع هكذا ولكن سيكون فيها مزاد. فالراجل صاحب السلعة من 20 جنيه يتفق مع 3 تجار يقول لهم احنا عاوزين نرفع ايه سعر السلعة دي، فواحد يقول انا اشتريها ب40 جنيه، والتاني يقول اشتريها ب50 جنيه، وتقول انا اشتريها ب70 جنيه، فيضطر التاجر اللي محتاجها نقول ايه طب انا اشتريها بكام؟ ب90 جنيه، واصلا ما تسويش الا كام؟ الا 20 جنيه، فيبقى حاله ب90 جنيه، ويدي للتجار التانيين دول كل واحد دون كام؟ الحسنة بتاعته، وياخد هو الباقي. إذن دي فيها غرر، فيها غرر، وفيها ظلم، وفيها بغي، وكل ما فيه فساد وبغي وظلم فإن الشرع أتى بتحريمه، فإن الشرع أتى بتكميد المصالح وتتميمها وتقليل المفاسد وتعطيلها، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. إذن كل بيع ترتب عليه ضرر وكان هذا البيع قائما على الضرر فهذا البيع حرام لا يجوز، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، البغض الكره، يعني لا ينبغي أن الصدور تتحرك كرها من بعضنا البعض. يمكن الإنسان أن يحب إنسانا من وجه وأن يبغضه من وجه، أن يكون البغض من وجه وأن يكون الحب من وجه، فأنت تحب المطيع لطاعته وتكره المبتدعة أو العاصية لبدعته أو لمعصيته، فعندما تكره فإن الكره أو البغض يكون جائزا عندما يكون بغضا شرعيا، عندما يكون بغضا إيه؟ شرعيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. إذن وقال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. إذا يجوز الإنسان أن هو يبغض المبتدع، والمبتدع ليس خارجا من الملة، ولكن يبغضه لما يتلبس فيه منين؟ من بدع، يبغضه لما يتلبس فيه من بدع. إذن المقصود ولا تباغضوا، أي لا تباغضوا بغضا مبنيا على الهوى، مبنيا على الإيه؟ على الهوى، أي لا يكن رائدكم في البغض الهوى، ولكن ليكن رائدكم في البغض الإيه؟ الشرع. إذا لا يجوز الاثنين مسلمين يكرهوا بعض عشان مسألة دنيوية فاسدة، واحد مثلا ركن عربيته في مكان وبعدين جاء واحد راح ركن مكان عربيته، يكرهه ويبغض ليه؟ مسألة لا تستدعي، طلعها قدام أو رجعها ورا مش مشكلة. فدائما لا ينبغي أن يكون البغض قائما على أمر غير شرعي، وليكن البغض لله وفي الله. ولا تبغض، إذا لا تحسدوا، ولا تناجشوا، ولا إيه؟ تبغضوا. اللي بعد كده ولا تدابروا. تدابروا يعني تتعادوا ويقاطع بعضكم بعضا. التدابر معناه التقاطع، معناه القطيع. ولا تدابروا أي لا يقاطع بعضكم بعضا إلا إذا كانت المقاطعة لها سبب شرعي، لها سبب شرعي، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يقاطعوا كعبا وهلال ابن أمية وصاحبهم الثالث، فقطعوا عدة من الأيام حتى أنزل الله توبتهم، حتى أنزل الله توبتهم. كما يجوز أن يقاطع المسلم المبتدع وأن يتدابر عنه لتحقيق مصلحة أرجح، لتحقيق مصلحة أرجح، لا سيما إذا غلب على الناس إذا رأوا السنية الملتزم مع ذلك المبتدع، فربما تلبس الأمر على بسطاء المسلمين فرموا هذا بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا أي لا تقاطعوا ويعادي بعضكم بعضا. ممكن إذا أردت أن تقطع لكن لا يكن عدوا لك، دي مسألة مهمة جدا. إذن التدابر فيه معنى العداء، في معنى العداء، والعداء إن كل عدو يريد أن يلحق الهزيمة بطرف الآخر وأن يرى طرف الآخر في مصاب جميم، ومهما يفعل هذا المسلم هو أخوك، يعني حتى لو مبتدع، حتى لو عاصي هو أخوك، ولو قطعت هو أخوك برضك، لكن لا تجعل منه إيه؟ عدوا لك. افهم معي، إذا فارق بين التقاطع وبين الإيه؟ وبين العداء. إذا أردت أن تقطع مسلما لمسوغ فلا ينبغي أن تجعله عدوا لك، تجعلوش عدوا لك. لو مرض تروح تعوده، لو وقع في مصاب تعينه، وهكذا دواليك. يبقى قال صلى الله عليه وسلم ولا تدبر، يبقى لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. طيب ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يا سلام، الإسلام بتاعنا ده دين جميل جدا، ولم يترك شيئا يحكم العلاقة وينميها بين المسلمين إلا وأشار. سبحان الله، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أنا اتفقت معك إن أنا هشتري هذا التسجيل، ثمنه كام؟ 70 جنيه. طيب وأنا بطلع 70، جاء واحد قال لا أنا أخده بمية جنيه، أنا أخده بمية جنيه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومثله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أنت خطبت واحد وخلاص، فلانة بقت عروسة فلان، فتجي أنت تتدخل حتى تفسدها هذه العلاقة ثم تخطبها، هذا حرام، وصاحب ذلك آثم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وذلك بقى المصالحات، التجارة شطارة، سموها شطارة، فهلوة، دواد مش عارف ايه، دواد كذا كذا، ده كله لا يصح ولا يجوز. يقول لك ان دنيا التجارة فيها حلال وحرام، فيها الشطارة، واللي بقى الشاطر هيديها ساحة رجلين، لا، هذا لا يجوز. ينبغي أن نبين للناس كيف يكون التاجر مسلما في تجارته مستمسكا بدين. طيب ولا يبع بعضكم على بيع بعض. انظر هذه الجملة، وكونوا عباد الله إخوانا. طبعا مش معنى ذلك كنا عباد الله إخوانا هنوم جايبينها كده ونقول هذا دليل على جماعة الإخوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوان، ما ينفعش. زي الرجل مرشح في مجلس الشعب كان اسمه الحج رزق، فمعلق كده يفطى كده، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها ايه؟ رزق، فيريد ان هو يعني يمشي اسمه ويقول ان هو ربنا ذكر اسمه في القرآن، فلابد ان تنتخبوني بقى لان رأي ربنا ذكر اسمه في القرآن. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ رزق، هذا هو اسمه الحج ايه؟ الحج رزق، انتخبوا الحج رزق. طبعا كان ده كلام غير صحيح. وكونوا عباد الله إخوان. الأخوة لو أردنا نتكلم عن الأخوة عباد الله سيحتاج هذا الأمر إلى بص طويل، ولكن بكلمات يسيرة مركزة، الأخوة محبة في القلب، محبة في القلب وترجمة عملية في الجوارح، محبة في القلب وترجمة عملية في الجوارح. طيب صور الترجمة العملية إيه؟ البذل، الإهداء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة، المساعدة، المساعدة، قضاء الدين، السعي في قضاء حوائجه، حماية عرضه، نصرته، كل هذه من الصور العملية للأخوة. المسلم أخو المسلم، يا سلام، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يبقى أخويا اللي هو المسلم حتى ولو كان عاصي هو برضك أخوي. المسلم أخو المسلم، يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الوشيجة التي ينبغي أن تجمع بين المسلمين هي وشيجة الإخاء، وشيجة الإخاء، وذلك يعني فضل الله الإخاء وما تلتجم لك إيه الأخ فلان والأخ فلان والأخ فلان، أصبح كلمة الأخ ده يعني زي الإيه زي لقب كده، المهندس فلان، الدكتور فلان، الأستاذ فلان، الشيخ فلان، الأخ فلان، فأصبحت كلمة الأخ دي درجة أقل من شيخ، يعني بيبقى الأخ ولما يرتقي في الأخوة يبقى إيه يبقى شيخ، بالرغم أن كلمة أخ دي كلمة جميلة جدا وعظيمة جدا، وهي أصل على قدم المسلمين كلهم سواء كان صغيرا أو كبيرا، كان عالما أو جاهلا، فالمسلمون إخوة، كلهم إخوة، ولما ينادي الواحد الثاني يا أخي دي أعظم كلمة يمكن أن يخبر بها. فإحنا نريد أن احنا نرتب المسائل، ما نجعلش كلمة أخ دي عبارة عن لقب، يبقى الأخ لما لسه مبتدئ يبقى أخ، لما بقى يقرأ بقى ويفهم ويبقى بقى ما شاء الله لجهد ينسمى إيه يطلع درجة إيه المشيخ، يبقى شيخ. سبحان الله سبحان الله، دي مسألة تحتاج إلى نظر. الشيوخ والتلاميذ كلهم إخوات، والمسلمين كلهم إخوات، المطيعين منهم والعاصين كل إخوات، لأن الدين كالمظلة كالسقف، شوف السقف هنا إزاي، السقف ده بيظلنا كلنا، كذلك الدين يجمعنا جميعا. المسلم أخو المسلم، يا سلام، لا يظلمه، ما شاء الله، لا يظلمه، حديث رائع هذا الحديث، صح مسلم. المسلم أخو المسلم، طب يعمل إيه بقى، إيه بقى صور الإخاء ديت، ما يظلموش، لا يظلمه، ما فيش معاك كده 2000 جنيه لغاية آخر الشهر، تفضل جاء آخر الشهر تقول له السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام، في حاجة تكسف تقول، يجي الشهر الثاني والثالث والرابع تيجي تقول له بعد كده بعد 5-6 شهور أنا كنت جبت لك كده أمانة صغيرة كده منذ 6 شهور كده، قلت لي بعد شهر، واحد دلوقتي بقى أنا 6 شهور، وتقول له كده وانت مكسوف كده وتفرك في ايدك وينك في الارض وبتاع، يقول لك انا مت، لسه متش يا اخي، يعني انت مستعجل على ايه، هذا ظلم. وبعد كده تلاقيه راح يشتري عربيه، او راح يشتري شقه، او حضرته راح يتجوز يستلف عشان يروح يتجوز، او راح عامل سوبر ماركت، هذا لا يجوز، هذا ظلم، هذا ظلم. طالما أنك أعطيت موعدا للسداد فلا بد أن توفي، لا بد أن توفي. وتعلمون الحديث الصحيح، حديث الرجل الذي ذهب إلى تاجر من بني إسرائيل فاستقرضه 1000 دينار، رجل تاجر راح لتاجر زميله وقال له عاوز 1000 دينار، فقال من يكفلك ومن يشهد عليك، فقال له كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا. فالراجل اللي دول فلوس رد عليه قال له كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا، راح مديله 1000 دينار على موعد حددها له أو حدده له. انطلق الرجل في التجارة بتاعته وسافر ركب البحر، وبعدين هاجت الأمواج ونؤي به في العودة فتأخر، فلما كان يوم السداد أتى بخشبة ثم نقرها، يوم بتاع السداد نقر الخشبة، حفرها ووضع 1000 دينار في الخشبة، ثم زججها يعني سواها، وكتب في هذا المال حق فلان، وكنت قد تأخرت عنه في يوم السداد لنأي أصابني. وبعدين قال: اللهم إني استقرضته المال فلم يكن شاهد ولا كفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا، اللهم إني استودعتك هذا المال. ورح رمي الخشبة في البحر، أمواج أمواج متلاطمة. طبعا أي واحد من الناس يومين دول يقول: الراجل ده راجل أهبل، راجل مجنون، حد يرمي ألف دينار؟ ألف دينار ذهب، يعني الدينار فيه كم جرام ذهب، والجرام ذهب بكم؟ 70 جنيه أو كم؟ 80 جنيه، يعني مثلا حاجة ممكن تتجاوز 200,000 جنيه يرموه في البحر كده، تدماغه مفوت. الرجل الثاني اللي كان أقرضه المال، لما عندما أتى وقت السداد كان بيخرج ينظر بقى المراكب التي تأتي لينتظر التاجر، فكل يوم يروح ما تلاقيش المركب، يرجع. يوم من الأيام انتظر فوجد خشبة يدافعها الموج، فأخذها وقال: أخذها أسجر بها التنور، الفرن، أولع بها الفرن. فلما ذهب به إلى البيت وكسرها فوجد المال ووجد الورق، وجد المال ووجد الورق. شوف الأداء وشوف الأمانة، شوف الأمانة وعدم الظلم والحرص الشديد على أن الإنسان يسدد الأمانة في وقتها المضروب. عندما أتى التاجر من سفرته أخذ 1,000 دينار، أخبرك 1,000 دينار، وذهب إلى صاحبه وقال له: يا أخي والله لقد نؤي بي وبارك الله فيك، وهذا مالك، دي الفلوس بتاعتك. ما قالوش بقى: أنا بعت لك في الورق في الخشبة والبتاع والكلام ده، لا. طيب التاجر الأولاني عمل إيه؟ قال: مش مشكلة، أخدهم، وأخرني حوالي شهر، لو كنت شغلتهم في مصلحة كان جابت لي برضك زيهم. فعقابا له أخذ 1,000 تانية؟ ما قالش كده، ما قالش طيب بارك الله فيك وبتاع وما إلى ذلك، وأخذ بقى 1,000 التانية بـ2,000 دينار؟ ما قالش الكلام. قال: يا أخي لقد أدى الله عنك، لقد أدى الله عنك وبارك الله لك في مالك. أمانة في أمان. الخلق ده نحن أولى به. اليومين دول تروح تستلف من أي حد ولو 5 جنيه يقول لك: مش معايا، على طول، لأن لو اديت له حاجة عمره ما رجعها، ولو رجعها يجيبها لك بعد طلوع الروح ويرجعها لك نصها أو ربعها. يبقى انت قرضه 5-6,000، يقول لك: طيب ما ينفعش بقى نعمل جدول الدين؟ تقول له: خلاص نجدول الدين. على كام؟ على 6 سنين، كل سنة ادفع 1,000 جنيه. وبعدين بعد كده يقول لك: طيب ما ينفعش 6 دول نخليهم 3؟ سبحان ربي العظيم، هذه كلها معاملات لا تجوز يا عباد الله. فالمسلم أخو المسلم، أول حاجة لا يظلمه، ما تظلموش. مثلا إحنا رايحين نركب وسيلة مواصلات وفي هناك واحد هيركب العربية، هو ما جيش أنا أمسابقه وأم ضربه بإيدي وسابقه عشان أركب أنا قبل منه، ده ظلم ولا يجوز، هذا ظلم ولا يجوز. فوضع الشيء في غير موضعه فعلا أو حالا أو قولا هذا ظلم، وضع الشيء في غير محل حالا أو قولا أو فعلا هذا ظلم. المفترض هو اللي يركب قبل منك وده هو الحق، فلما كسرت وركبت انت قبل منه يبقى ده ظلم، ده ظلم. الحق تأدي المال في وقت الأداء، لو أخرته إذن هذا ظلم، إذن هذا ظلم. رجل فاضل حقه أن يثنى عليه. ما رأيك مثلا في الشيخ فلان؟ هذا رجل فاضل وعالم وكذا وكذا وكذا. رأيك في الشيخ فلان تقوم عامل كده؟ ده حالا، ده لا يجوز، فهذا ده الظلم. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل، سبحان الله، لا يخذله أي لا يتخلى عن عونه ونصرته. الإنسان بيقرأ كده قصص الناس الجاهليين الكفار المشركين اللي كان بيعبدوا غير ربنا سبحانه وتعالى، كيف كانوا ينصرون وكيف كانوا يعاونون، أقول سبحان الله، يا ليت لنا حظا من هذا الخلق، يا ليت لنا حظا من هذا الخلق. في معركة حربية كبيرة جدا اسمها معركة ذي قار، المعركة دي كانت بين الفرس وبين العرب قبل البعثة بعشرات السنين، وكانت بين الفرس وبين العرب قبيلة اسمها قبيلة بكر. اللي حصل ان النعمان بن المنذر ده ملك الحيرة، كان عنده خزائن كثيرة، فالملك بتاع الفرس طمع في خزائنه، لا سيما بعدما بلغه أن ملك الحيرة يتكلم فيه بكلام شديد، يعني بقول إن ملك الفرس ده رجل مثلا صفته ونعته. فلما أحس النعمان بن المنذر بالخطر من قبل ملك الفرس، يعني النعمان المنذر مثلا ده أمير الحيرة أو ملك الحيرة زي مثلا كده عمدة قرية، وملك الفرس زي رئيس الجمهورية مثلا. طب رئيس الجمهورية لما يقول للعمدة تعال أنا عاوز أخويا سادعي، العمدة يعمل إيه؟ بيدور جاري يروح، بيدور جاري يروح على طول. تدري رئيس الجمهورية، تدري الضابط في المديرية طلبه، بيدور جاري يروح له. فما بالك بقى برئيس الجمهورية؟ فملك الفرس اللي هو يعتبر هو الرئيس، وملك الحيرة هو العمدة بتاع البلد. فالنعمان بن المنذر أخذ الأموال بتاعته والخزائن بتاعته، وأخذ نساءه وأولاده وأهله، وأدهم عند مين؟ في ديار بكر عند الناس العرب دول، وطلب منهم أن يحموا ماله وعرضه وأهله، وسافر بنفسه إلى من؟ إلى ملك الفرس كسرى. فكسرى قال له أين أموالك وخزائنك؟ فلم يتكلم، فمسه بعذاب شديد. يقال كانوا يصرون الحديد، يجعلوا كده حاجز الحديد كده ويطبقونها عليه، حديد في حديد كده، ويولعوا في هذا الحديد. فدل على من؟ على إن حواصله وخزائنه وذهبه وأهله وأولاده وجواريه عند من؟ في ديار بكر. فملك الفرس بعت رسالة لديار بكر، هاتوا الذهب والخزائن بتاعت مين؟ النعمان المنذر. قالوا لا، قالوا استحال، إن الرجل قد أعطاها لنا أمانة ولن نفرط في أماناته. فملك الفرس قال لهم سآتي إليكم بجيش لا قبل لكم به. وبالفعل العرب البسطاء وكانوا قلة في العدد والعدة جهزوا نفسهم، وملك الفرس أرسل لهم جيشا كبيرا، ودي كان أول مرة يحارب فيها العرب الفرس. وكانت هناك حرب ضروس انتهت بانتصار العرب وانكسار الفرس. انظر إلى هذا العربي الجاهلي الذي يعبد غير الله كيف يقتل نفسه في سبيل نصرة المظلوم وعون المظلوم. ألسنا أولى أن يكون هذا الخلق خلقنا؟ أولى بنا هذا الخلق ولا مش أولى بنا؟ أولى بنا هذا الخلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخذل، أي لا يتخلى عن عونه ونصرته. أخوك المسلم شايف واحد في الشارع مسكو نازل فيه ضرب بالبواني مخلي دم ده سايح على هدومه، أنا لي دعوة؟ ما بينام المحجز إلا تقطيع هدومه، أعمل له إيه؟ قال إزاي؟ كيف ذلك؟ اذهب قل له من أنت ولماذا تضربه؟ فإن كان ظالما حجزته ونصرت ذلك المظلوم. المشكلة في هذا الوقت أن كل إنسان يريد أن يعيش في دائرة الأنا، أنا وأنا وخلاص. لكن إذا وجد مظلوما، إذا وجد فقيرا، إذا وجد مديونا، إذا وجد مريضا، إذا وجد من يريد المساعدة فإنه لا يلتفت، أهم حاجة أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخذل المسلم أخاه المسلم، فقال ولا يخذل، أي لا يتخلى عن عونه ونصرته. ولا يحقره، ولا يحقره، أي لا يسفه أو يزدري منه أو من رأيه. مثلا احنا بنتكلم في أي مسألة، أخ بسيط الرأي، ما أضحكش كده إيه الرأي ده؟ لا غلط، لا تحقر رأيا لمسلم، ولا تسفه مسلما أبدا ولو كان أقل منك جاها أو منصبا أو سنا أو علما أو شرفا. لا تستهزئ بمسلم أبدا، بل لابد أن تعظم أخاك وأن تهتم بآراء أخيك وأن تفخم أخاك وأن تفعل ذلك ديانة الله عز وجل. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى أي ما يوقيك من غضب الرب ومن نار جهنم. فالتقوى من الوقاية. ولذلك التقوى لما يجي نبحث عنها في المعجم ما بنبحث عنها في مادة تقوى، ما بنبحث في مادة وقى، إذن هناك علاقة بين الوقاية وبين الإيه؟ وبين التقوى. فلا بد لكل منا أن يجعل لنفسه عملا صالحا يقيه من غضب الله. والعمل الصالح ده يسمى إيه بقى؟ يسمى تقوى. يبقى العمل الصالح الذي يحجزك عن غضب الله ويباعد بينك وبين النار، هذا العمل يسمى تقوى. خلق ابن حبيب التابعي عليه رحمة الله، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وإسناده إلى طلق بن حبيب إسناد صحيح. فالتقوى كل عمل قلبي أو ظاهر يحجزك عن النار ويقيك غضب الرحمن فهذا العمل تقوى، فهذا العمل تقوى. وأصل التقوى في القلب، وأصل التقوى في القلب، وإنما الأعمال مظهرة للتقوى لقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار. التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. وهذا كما قال في الحديث الضعيف الذي ذكرته الآن: ثم يشير بيده إلى صدره التقوى هنا، التقوى هنا. إذن هذا شاهد صحيح على هذا الجزء من الحديث الضعيف. بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أعظم شر أن تحقر أخاك المسلم، لأن احتقارك لأخيك وازدراءك له يفضي إلى التدابر والشحناء والتباغض وإلى كل معنى يؤدي إلى القطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. قال علماء اللغة والأصول إن أبلغ صيغة من صيغ العموم هي صيغة كل. أبلغ صيغة من صيغ العموم صيغة إيه؟ صيغة كل. كل المسلم على المسلم حرام. حرام أي لا يجوز له أن يقربه. فالحرام أي لا يجوز له أن يقربه أو أن يتلبس به. إيه الأشياء اللي هي حرام على المسلم أن يقربها لأخيه المسلم؟ قال: دمه وماله وعرضه. دمه وماله وعرضه. يبقى دم المسلم معصوم حرام، ومال المسلم معصوم حرام، وعرض المسلم معصوم حرام. ما المقصود بالعرض؟ المقصود بالعرض هو كل ما به يكون المدح أو الذم، الحاجة اللي بيكون فيها المدح والذم، فتشمل النفس والزوجة والأولاد والأقارب. يعني لو واحد مثلا اتهم واحد بأن عيلته كذا كذا كذا، يعتبر هذا سد فين؟ في العرض، وهذا حرام لا يجوز. رجل اتهم فلانا في أبيه أو في أمه أو في زوجه أو في ولده أو في أخيه أو في أخته، هذا كله من العرض، فلا يجوز أن يعتدى على عرض المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك ينبغي أن نحترز في هذا الأمر، نحترز في هذا الأمر أن نقارف الحرام من حيث لا ندري. أحيانا نطلق ألسنتنا بالغيبة والنميمة وذكر الآخرين بما يكرهون ظنا منا أننا بذلك يعني نقضي المجالس ونمررها، هذا لا يجوز. قال ربي سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. نرجع رجوعا يسيرا إلى حديث ابن أبي شيبة الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا تفريق بين الإسلام والإيمان، وأظن هذه القضية كنت قد شرحتها بالتفصيل في دروس الإيمان الأوسط، لكن هذه مسألة العلاقة بين الإيمان والإسلام. موجز يسير: بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. باختصار، إذا اجتمع في سياق واحد، في نص واحد، في كلام واحد، افترق، أي افترقت الدلالة بينهما، فصار الإيمان لمعنى وصار الإسلام لمعنى الآخر. ماشي؟ مثل قول الله عز وجل: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا دليل على إن الإيمان حاجة والإسلام إيه؟ حاجة تانية خالص. يبقى الإيمان ده هو اللي هو في القلب، والإسلام اللي هي الإيه؟ اللي هو في العلن، اللي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم من قبل بأن المتوجه إليهم الخطاب في هذه الآية ليسوا بمنافقين، ولكنهم حديث عهد بإسلام، فالإيمان متصور من جهتهم، يدل على ذلك قوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما هي لنفي القريب مما ينتظر حصوله، نفي القريب مما ينتظر إيه؟ حصوله. هل جاء الشيخ؟ لما يأتي، يبقى هو ما جاش للوقت، بس إيه؟ ممكن يجي بعد شوية، ممكن يجي بعد إيه؟ بعد شوية. فنفى الله تعالى عنهم الإيمان الآن، أي في وقت الخطاب، ولكن أثبت أن الإيمان متصور في حقهم فيما بعد زمن الخطاب، فيما بعد زمن الخطاب. وهذا الأمر قد وقع. قال الله سبحانه وتعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، اللي هو مين؟ لوط والذين آمنوا معه، البنات وغيره. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن زوجة لوط كانت في الظاهر على دين زوجها، يعني كانت زوجة لوط في الظاهر على دين زوجها، يعني ما كانتش مؤمنة ولكن كانت إيه؟ كانت مسلمة زي المنافقين كده. يبقى في الظاهر زوجة لوط كانت على دين زوجها، ولكن في الباطن كانت تدل قومها على أضيافه، فكانت على ملة قومه في الباطن. فكانت خيانتها لزوجها ليست خيانة في الفراش، ولكن كانت الخيانة فين؟ في الدين. فما تزوج نبي ديوثا، يعني عمر ما نبي يتزوج واحدة إيه؟ باغية أو زانية أو فاجرة. إذن خيانة امرأة لوط في قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا إيه؟ صالحين فخانتاهما. إذن خيانة هنا ليست في الفراش ولكنها كانت فين؟ في الدين. إذن الزوجة لابد أن تكون على دين زوجها وعلى منهج زوجها وعلى طريقة زوجها، لا أن تتظاهر له بذلك ولكنها في الباطن تبغضه وتبغض طريقته، فهي بذلك تكون خائنة لزوجها، خيانة في الدين لا خيانة في الفراش. وإذا افترق، اللي هو الإيمان والإسلام، إذا افترق اجتمع، أي اجتمعت دلالة كل في واحد. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. يبقى المعنى ذلك إن الإيمان مش داخل في الإسلام؟ لا، يبقى إن الدين عند الله الإسلام والإيمان في الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا الخطاب للمؤمنين دون المسلمين؟ لا، يدخل فيه أيضا مين؟ يدخل فيه أيضا المسلمون. فالإسلام علانية، الإسلام علانية والإيمان في القلب، وذلك إذا إيه؟ إذا اجتمع. ده خلاصة المسألة، وهذا كلام جيد، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه صحيح المعنى. وكثير من الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء، بل قد ينعقد عليه الإجماع، قد يكون حديثا ضعيف، ممكن يكون حديث ضعيف وينعقد الإجماع على ما فيه من دلالة، زي مثلا زي تغير الماء بأوصافه، أوصافه الثلاثة للإيه؟ اللون والطعم والرائحة. إن الماء طاهر لا ينجس شيء إلا ما غلب عليه على لونه أو طعمه أو رائحته. هذا الحديث ليس بصحيح، ضعيف، ولكن العمل به عند إيه؟ عند أهل العلم، وبه انعقد الإجماع. ويشهد أيضا لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث أيضا في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم، وهناك لفظ في غير الصحيح: ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. إذا تحصل من ذلك أن الإيمان وإن كان في القلب إلا أن الأعمال تدل عليه. فلا يتصور أن يوجد رجل يدعي الإيمان ثم هو يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى، أو رجل يزعم أنه مؤمن إلا أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويتمنى زوال الإسلام وانكسار أهله، فهذا لا يتصور أبدا من مؤمن. ولذلك في حديث حاطب ابن أبي بلتعة عندما كتب نفر من المشركين يخبرهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح وفي غيره، وأتي بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت امرأ ملاصقا في قريش، فأردت أن تكون لي يدا عليهم حتى يعرفون بها. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإنه قد شهد إيه؟ بدرا، وإن الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ففهم عمر أن ما فعله حاطب ينافي دعواه أنه إيه؟ أنه مؤمن، ينافي دعواه أنه مؤمن. يعني لو واحد ألف كتاب ينتقص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نساء لأنه كان مريض بالزائدة الدودية، فزائدة الدودية كانت بتهيج عليه فكانت لا تستريح إلا بمعاشرة النساء، واحد لم يكتب الكلام يزعم أنه مؤمن. يبقى إيه بقى؟ لما مات واحد يتهكم على النار ويقول بأن النار هذه ليست نار ولكن ديت يعني إيه؟ أمزوحة، أضحوكة. هذا نوع من الإرهاب الفكري الذي مارسه محمد على أتباعه، إرهاب فكري. اللي مش هيتبعه ويسمع كلام ربنا هيلسعه في نار جهنم، بقى الملائكة بقى وقودها الناس والحجارة والكلام ده كل ده إرهاب فكري. ده إرهاب فكري، يا سلام، النار ده إرهاب فكري، سبحان الله. هل يمكن أن نسمي هؤلاء، أن نسميهم مؤمنين؟ لا ورب العزة، أبدا. فلابد أن تكون الأعمال دالة على مكنون القلب بما فيه من إيمان. لما واحد يقول بأن ربنا ظلم إبليس وأن إبليس ده موحد، أخبرك وأن إبليس ده موحد والكلام والقرآن أثبت أن إبليس موحد، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بيحلف بربنا إذا كان عارف ربنا، وبعدين بيحلف بعزة ربنا إذا كان عارف الأسماء وصفته، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبرضك الشيطان قال إني أخاف الله رب العالمين، عارف إن في إله هو وإن هو رب وهو رب العالمين، وأثبت أنه بيخاف من ربنا، يبقى عارف ربنا بألوهياته وربوبيته وبيخاف منه وبيقسم بأسماء وصفاته، ويبقى كافر إزاي ويخش النار إزاي؟ تقول له طب بس ربنا قال الكلام ده، إن ربنا سبحانه ذكر في سورة إبراهيم بأن الشيطان يعني سيكون في النار ويتبرأ من الكفار. يقول لك لا أنا مش مقتنع بالمسألة دي يا عم، الحاجة ده آية في القرآن. والله يقول لك حتى لو آية في القرآن مش داخل دماغك. طيب خلاص تدخل جناك في نار جهنم إن شاء الله. يبقى إذن الإيمان بالقلب، ولكن لابد أن تدل الأعمال عليه. أكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبه ومرضيه. وذكر إخواني أنه لابد لهم أن يحرصوا على أوقاتهم وأن يجتهدوا في الدراسة، وأن يكونوا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم، وأن يتحلوا بحسن الخلق والسلوك الطيب الفاضل، لأن الناس لا ينظرون إلى قلوبنا ولكن ينظرون إلى ماذا؟ إلى أعمالنا وأجسادنا. فلنتقي الله عز وجل في قلوبنا إرضاء لربنا، ولنتقي الله عز وجل في معاملاتنا إرضاء لربنا، حتى نكون قدوة لغيرنا.